أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل، الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، هذه شبهة. يقول هذا الالتجاء، هذا الدعاء للصالحين وغيرهم ليس بعبادة، هذا ومن قال إن هذا عبادة حتى يقع فيه شرك؟ يقول لك هذا هذه شبهة. والجواب أن تقول إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده، فإذا قال نعم فاسأله ما معنى إخلاص العبادة لله، فإما أن يعرف ذلك وإما أن لا يعرف. فإن كان لا يعرف فبين له ذلك. جاهل يعلم ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، وإذا جحد أنه صدر منه شرك فقل له مجيبا أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، لا يمكنه أن يجحد هذا. هل تسمع قط من يقول لا أقر أن الله افترض علي أن أخلص العبادة له؟ لا يمكنه جحد ذلك. إن جحد ذلك كفانا مؤونة الرب عليه. إذا قال نعم قل له بين لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليه. فإن سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه ولما قدم على عبادة الله غيره. لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الجهل أنواع، أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه، أعظم من الجهل بأحكامه وشريعته. الجهل بالله وبأسمائه وصفاته أعظم الجهل، وهو متغلظ جهله بأمرين، أحدهما أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة، فماذا علم إذا جهل التوحيد؟ والثاني أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد. والجهل بالشيء المعلوم الواضح أعظم من الجهل بالشيء الخفي الغامض، فبينها له. إذا كان جاهلا فلا بأس أن نعلمه، فبينها له، بين له أن الدعاء والطلب عبادة، وأحد تعاريف العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذه الآية تفيد ذلك أنه يحبه ويرضاه والأمر عبادة. بينها له، بين له أنواع العبادة، فقل له إن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل. وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. قل له إذا بينت له أن الدعاء عبادة، قل له إذا أعلمته بهذا هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العباد، وهذا ضعيف، والصحيح الدعاء هو العباد. ولقد يمكن أن أقول والله المستعان، إنما لم يسند الحديث الصحيح لهذا المشبه تنزيها للصحيح أن يجري على لسان، وقد جهل أن الدعاء عبادة، لأنه يقول إذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، يعني الدعاء، فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة، فأجرى على لسانه وهو جاهل الحديث الضعيف ونزه الصحيح عنه. قد يكون، وقد يكون من سبق القلم رحمه الله رحمة واسعة. فإذا قال نعم فقل له بين لي إلى آخر ما قال. فإذا علمته فقل له هل علمت هذا عبادة لله رب العالمين؟ إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به قل ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره؟ فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء، فرغنا من عبادة الدعاء. فإذا أعلمته بهذا، أي إذا أعلمته أن الآيات تدل على أنه عبادة، فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. لا يمكنه أن يجحد، فإن جحد سقط الكلام معه وعرف أنه مكابر، وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. قال: والدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف كما مر. قل: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ أي في عبادة الدعاء، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، إن كان عنده التفات إلى الدليل، فإن من لازم إقراره بالأولى إقراره بالثانية، فبذلك انكشفت شبهته. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من العبادة هو النحر، فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. انتقل إلى النحر وسله: إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقد اعترف أن النحر لله تعالى عبادة، وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركا. قال المصنف رحمه الله مقررا ذلك: فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهم، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ هذا إلزام واضح لا محيد عنه. قل له هذا الدليل الواضح والبرهان القاطع، ولا بد أن يسلم وأن يقول نعم، لا يمكنه أن يجحد. كذلك سائر العبادات، قل له كذلك سائر العبادات، إما أن يقر أنها عبادة أو لا، فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الحجة، فإن أقر خصم، فبهذا ظهر واتضح جهل هؤلاء وضلالهم وانكشفت شبهاتهم، وبان أن قول المشبه أن لا أعبد إلا الله إلى آخر ما قال محض جهل منه، وأن هذا عبادة لغير الله، وتبين أنه عابد غير الله، وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم، وأنه عابد الله وعابد معه غيره. وقل له أيضا، تقدم الجواب الأول هو جواب كاف واف، ثم أردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة، كما هو شأن المصنف رحمه الله، يذكر جواب الشبهة وافية ثم يزيده الجواب والجوابين والثلاث، فالأمر جد لا هزل فيه. قال: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والله وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم، يعني المشركين، مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. قل له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، لا آخر ما قال، لا يمكنه أن ينكر شيئا أثبته القرآن، اذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين واللات، كقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وكقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وكقوله: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. قل له: المشركون، انتقل الآن إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه، وهو أن يسأل هذا المشبه: هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. سله مرة أخرى: هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، مع إقرارهم بأنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة كما سبق، وهذا ما وقع فيه المشبه تماما. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والنحر، هذه العبادات؟ لأن كثيرا من الخلق لا يعلمون أن هذا المذكور إنما هو من العباد، كثير من الناس لا يعلم ذلك، لأن علماء السوء أضلوا الخلق، علماء السوء جلسوا للناس على طريق الجنة، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصرفونهم عن الجنة بأفعالهم، ما بينوا للناس حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء وما أشبه، يتخذونهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى وسطاء، ما كانت عبادتهم إلا هكذا. هل هو هذا أو غيره؟ سلم، فإنه لا يجد دليلا غير هذا. فقل له أنا عندي دليل، هو أن عبادتهم هي هذه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليه للجاه والشفاعة. هذا ظاهر جدا في كشف شبه المشبه. قال الإمام المصنف رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل سبحان الله، لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع، أرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه ولا تطلبها من سواه، فاطلب الشفاعة ممن؟ ممن يقدر عليها. ومن الذي يقدر عليها؟ من هي بإذنه ومن بعد إذنه، وهي جميعا له، وهو الله، فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه. قل هذا وأمثاله، والله المستعان. كأن تتخذه شفيعا فتدعوه ما كان يفعل الأولون. فإن قال لك المشبه: هل تنكر شفاعة الرسول؟ وهكذا يفعلون، يأتيك بكلام كبير ويقول: أنت تنكر شفاعة الرسول، كما أنك إذا نهيته إذا أذن عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعلون، يأتون بها جهرا على نمط ما يؤذنون، فإذا نهيته قال: أنت تكره الرسول وتكره الصلاة عليه. ومن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من اتبع أثره وتمسك بسنته، أم من خالفه؟ من أحق به صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل له: لا أنكر هذه الشفاعة، حاشا وكلا، ولا أتبرأ منه، ولكني أقول إن الشفاعة لله، ومرجعها كلها لله، وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن شاء، لقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ولا تكون إلا من بعد إذن الله. فبين رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الأول أن يأذن الله بها لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولقول الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يرضى بالكفر، لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة لكافر. فإن انتقل المشبه إلى هذه الشبهة الأخرى وقال: أتنكر الشفاعة، شفاعة رسول الله، وتتبرأ منها؟ وهذا شأن أعداء الله القبريين، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا: هذا إنكار للحق، وإذا أنكر عليهم دعاء غير الله قالوا: هذا إنكار للشفاعة. من شأن أهل الباطل المشبهين أهل الشرك المباهتة وإلباسهم أهل الحق الشبه الباطلة، إذا أنكر عليهم دعاء غير الله وشركياتهم وضلالاتهم أخذوه في الطعن على أهل التوحيد، وقالوا: إنكم تنكرون الشفاعة وأنتم تتنقصون الأولياء والصالحين. وليس كذلك، خالفوا طريقة الرسل وألزموهم أن يكونوا راضين بذلك، وهذا عكس ما دعا الرسل إليه. قل: لا أنكرها، وأولى من ذلك ألا أتبرأ منه، وهي أصل لأهل التوحيد دون غيره، بل أنا وأمثالي أرجى لشفاعته لكوني متمسكا بسنته، بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا بأديان لا توصلهم، بل هم تركوا سبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. قل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها استقلالا، بل لا يشفع إلا في أناس مخصوصين قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وهذا في سياق قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فاللام عند جميع العلماء للملك، بيّنت الآية أن الشفاعة ملك لله وحده، قل لله ملك لله الشفاعة جميعا. كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لا استقلالا من دون الله، بل أكرمه المالك لها لأناس مخصوصين في مقدار مخصوص، فهي شيء محدود لشيء محدود من شخص معلوم، ولا تكون إلا من بعد إذن الله جل وعلا، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأي قائل أو أي إنسان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا عموم، من الذي يخرج النبي من هذا العموم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، إلى آخر ما قال، أراد رحمه الله أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد، لزم من ذلك ألا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى، لا من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. قل اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعتك، وأمثال ذلك. لا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله قوله عملا، وسبحانه لا يرضى من عباده إلا عملا واحدا، وهو الإسلام، التوحيد، الإسلام الذي يدور عليه التوحيد. فالتوحيد منزلته من الإسلام كمنزلة الأساس من البنيان، كمنزلة القلب من البدن، المحور هو التوحيد، والرب لا يرضى إلا التوحيد، وأعظم حسنة توحيد الله جل وعلا، وأكبر وأعظم سيئة الشرك بالله. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله كما في الآية الأولى، ولا تكون إلا من بعد إذنه كما في الآية الثانية، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير في أحد حتى يأذن الله فيه كما في الآية الثالثة، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد كما في الآية الرابعة، تبين لك بذلك كله، بل بعضه كاف شاف أن الشفاعة كلها لله ملك له وحده، وأنها لا تطلب من غير الله بل تطلب من الله، واطلبها منه، فاطلبها بما هو دعاء لرب العالمين المالك لها وحده، لا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول حينئذ وأطلبها اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. فإنك إذا قلت ذلك نلتها، مراده أنك تطلبه بالمعنى ولو ما تلفظت، يعني لو عملت صالحا فكأنك طلبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عملت بالتوحيد فأنت تطلب أسبابا فيها نيل الشفاعة، سواء قلت باللفظ أو لا، أو ما هذا معناه. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، ما يزال يكابر هذا المشبه. فإن قال المشبه النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، إن انتقل لهذه الشبهة في زعمه أنه كما أن من أعطي المال يعطي من شاء، فكذلك من أعطي الشفاعة يقول أليست الشفاعة معطاة من الله كالمال يعطيه الله من يشاء، هذا وهذا عطاء الله، ومن أعطي المال فهو يعطيه من يشاء، فكذلك الشفاعة أعطاه الله الشفاعة ويعطيها من يشاء، فيأتي بهذه الشكر. فإن قال الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه، فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه، فقال فلا تدعوه مع الله أحد، الثاني أن الله سبحانه أعطاه الشفاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضيه، فلا يأذن أن يشفع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون. فقل له هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال لا فقد خصم وبطل قول، وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين. مسكين مسكين متخبط، وكذا كل من أشرك، ولا تجد مستقيما على الجادة إلا الموحد. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. ثم إن هذا المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال اللهم شفع في نبيك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟ الشيخ كما ترى يرد بأقصر وأخصر رد وأبينه وأوفاه لمن عقله. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، من أعطي المال ويعطيه من يريد كذلك أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه الشفاعة كما أسأل صاحب المال المال، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالجواب نعم أن الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء، لكن الذي أعطاه الشفاعة هو الله، ونهاك عن هذا، نهاك أن تطلبها منه. فهذا من جهله يطلب شيئا منهيا عنه، مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيد لا مطلق، كما أن إعطاءه المال صلى الله عليه وسلم لا يعطيه من شاء، إنما يعطيه من أمر أن يعطيه، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد. فهذا نهي عن دعوة غير الله، ودعوة غير الله أنواع، منها دعوة غير الله فيما يرجونه من شفاعتهم، ومنها دعوة غير الله لكشف الكروبات ونحو ذلك، وهذا منهي عنه، بل هو حقيقة دين المشركين الأولين. إنما كانت عبادتهم آلهتهم بالدعاء وطلب الشفاعة ونحو ذلك كما تقدم. فإذا كنت تدعو الله، الظاهر أن مراده رحمه الله ترجو الله أن يشفع نبيه فيك، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك ترجو الله أن يشفع نبيه فيك، لأن شرك هذا إنما وقع في ذلك، فأطيع في قوله فلا تدعو مع الله أحد. إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم فوحد الله وأخلص له العمل تنال شفاعة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الشفاعة التي حق وأعطيها صلى الله عليه وسلم مشروطة بشروط كما تقدم، وبيانت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل، فبذلك يكون من أهل الشفاعة. فالمشركون ضيعوا سبب الشفاعة وضادوها وخالفوا. إذا كانت البدعة تحول دون شفاعة الرسول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم وغيره، وأرى أقواما أعرفهم يذاد بهم عني فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد وجه العلماء قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي لأن أولئك من المنافقين أو ما أشبه. فإذا كانت البدعة كما هو معلوم تحول دون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالشرك بالله؟ الشريعة بيّنت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه، وإنما سببها الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وما لا يعلمه الله فهو باطل، يعني لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح، وقال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، كما عند مسلم في الصحيح الشفاعة نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا كما قال الرسول، فالشفاعة للعصاة، أما المشركون فلا شفاعة له. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون. سنده فيما قال رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله، وفيه فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون الحديث. والحديث أخرجه بنحوه البخاري وأحمد. والأفراط يشفعون، الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ. وسنده فيما قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الشيخان قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها. إلا تحلة القسم. وله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما من حديث آخر: لم يبلغ الحنثى، أي الحلم. الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب ثاني لكشف الشبه التي مر. تقدم الأول وهو كاف شاف في كشف شبهته، وهذا الثاني كما هي عادة الإمام رحمه الله يأتي لك بكشف للشبهة في جواب قاطع جامع مانع، ثم يثني بثان ويثلث بثالث حتى يجهز على شبهات المشبهين رحمه الله. فهذا جواب ثاني. صح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأعطاء مقيد. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة كما قلت إن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبها منهم كما أطلبها من مقتضى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه، يدلل على أنه يذهب إلى هذا أيضا. إن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتاب، إنها ليست أكثر من طلبهم منهم الشفاعة والذبح لهم لقصد تقريبهم إلى الله وطلب شفاعته لا غير، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية. وإن قلت لا بطل قولك، إن قلت لا أطلبها منهم ولو أعطوها بطل قوله، أعطاه الله الشفاعة ولا أطلبه مما أعطاه الله. واتضح لك أن كون شخص أعطيها لا يدل على أنه يعطيها من سأله، ولا لزم من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطي إياها من سأله، ولا فسدت الشرائع. فدل على أن إعطاءه الشفاعة مقيد، وليس دالا على أنها تطلب منه. ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من يطلبها منه، بل أنكر زين العابدين من أتى إلى فرجة كانت عند قبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو، يدخل في تلك الفرجة عند القبر الشريف ويدعو، وقال: ما دعاؤك في تلك الفرجة ودعاؤك بالصين إلا واحدا، فادع ربك مخلصا له الدين. وحينئذ انكشفت شبهته واندحضت حجته، وتبين لك بذلك جهله وضلاله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكره أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا كلام متين جد متين. وقد شرع الشيخ هكذا في دحض هذه الفريات المفترة، وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يرحمه وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين عامة رحمة غامرة شاملة يردنا بها إلى سواء الصراط المستقيم، ويؤلف بها بين قلوبنا أجمعين، وأن يرينا سبحانه الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.